نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 7 كانون الأول 2023 تبث عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا راديو تومورو في أستراليا مع ريتا أسعد ومريم العلي ومن تنفيذ روي جبور. طابت أوقاتكم في العناوين: غارات عنيفة جنوبا وإصابة طلاب جراء تناثر الزجاج في معهد كونين. الراعي يتفقد الجنوب متضامنا ويتخوف من الحرب غير المحصورة. رويترز وAFP ومنظمتان دوليتان تؤكدان حصول جريمة حرب بحق الصحفيين في علم الشعب. ولبنان سيتابع الشكاوى دوليا. بري دعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع الاثنين المقبل. محطات المحروقات ستتوقف عن استقبال الفيزا كارت، وأبو شقرة يوضح الأسباب لإذاعتنا. ماذا يعني تفعيل المادة 99 حول مجلس الأمن، وما أهمية القرار بالنسبة لغزة؟ اشتباكات عنيفة في خان يونس ورئيسي وصل موسكو للقاء بوتين. بين حرب الإبادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والميني حرب في جنوب لبنان تتوزع اليوميات الداخلية. في الخارج تسرع الدبلوماسيتان الأمريكية والفرنسية الخطى لشق طريق آمن نحو تسوية تمهد لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع وجنوب لبنان. البارز اليوم كانت جولة البطريرك الماروني الجنوبية داعما ومتضامنا في خلالها مع كل الجنوبيين. بالموازاة صدر تقرير عن منظمتين دوليتين يدين إسرائيل بارتكاب جريمة حرب في استهداف الصحفيين في علم الشعب الشهر الماضي، والحكومة اللبنانية أكدت أنها ستتابع الشكوى المقدمة أمام مجلس الأمن. سياسيا، الرئيس نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس لاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، ومن أبرز بنودها يفترض أن يكون بند تأجيل تسريح قائد الجيش. حياتيا، محطات المحروقات ستتوقف عن قبول البطاقات المصرفية، والسبب قرار مفاجئ صدر عن وزارة المالية وقضى باستيفاء الضرائب والرسوم نقدا بالليرة اللبنانية، وخطوة أصحاب المحروقات ستزيد من الأعباء على المواطن العاجز عن سحب أمواله المحتجزة بدورها في المصارف.
إذن في الجنوب التصعيد الإسرائيلي متواصل، غارات عنيفة اليوم تسفر عن إصابات من جراء تناثر الزجاج في كونين، وحزب الله يستهدف مواقع للعدو ويحقق إصابات مباشرة. التفاصيل مع حسين معنا.
صعد العدو الإسرائيلي ظهر اليوم من عدوانه واستهدافه للمناطق الحدودية على طول الجبهة الجنوبية وفي كل القطاعات، وكان الاستهداف الأعنف على منطقة حرج كونين في القطاع الأوسط، والذي استخدم فيه العدو أسلحة ثقيلة أحدثت عصفا ضخما في المنطقة. فاستهدف الحرج بأربع غارات عبر الطيران الحربي وستة صواريخ عبر المسيرات، فضلا عن القصف المدفعي بالقذائف الثقيلة. وأسفر العدوان عن وقوع عدد من الإصابات، كما تسببت الانفجارات الضخمة بتحطم زجاج مبنى تعاونية السجاد وبعض المنازل لقربها من المكان، وأفيد أيضا عن حالات إغماء في صفوف طلاب معهد كونين الفني. كذلك واصل العدو استهدافه في القطاع الأوسط لأطراف كرة عيت الشعب وعيترون ويارون ورميش. وفي القطاع الشرقي استهدفت مدفعية العدو أطراف حلتة وكفرشوبة ومنطقة الحمامس وسهل الخيام، وأصيب مدني من بلدة القليع ونقل إلى مستشفى مرجعيون للمعالجة. كما طال القصف المدفعي ظهر اليوم الأطراف الغربية لبلدة بني حيان بعد أن كان استهدف صباحا وادي سلوكي لجهة بلدة حولة وعقبها بصاروخ عبر مسيرة في نفس المكان. وفي القطاع الغربي استهدفت مدفعية العدو منذ بعض الوقت وادي حامول في خراج الناقورة ووادي مظلم في خراج بيتليف، وكانت استهدفت قبل الظهر أطراف طير حرفة وظهيرة وعلم الشعب. إلى ذلك ردت المقاومة الإسلامية على العدوان الإسرائيلي فاستهدفت موقع معيان باروخ مقابل إبل القمح والوزاني، كما استهدفت موقع المرج وحرج راميم في قرية هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت إصابات مباشرة. كذلك تم رصد إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة مرغريوت، بالإضافة إطلاق صواريخ ظهر اليوم باتجاه مواقع الاحتلال في مزارع شبع المحتلة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
وعلى وقع الاعتداءات الإسرائيلية، البطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي يواصل جولته التضامنية والتفقدية للمناطق الجنوبية. الراعي استهل زيارته صباحا من كنيسة سيدة البحار في مدينة صور، حيث ترأس وفدا من مجلس البطاركة والأساقفة، وكان في استقبال الوفد نواب المنطقة علي خريس، حسن عز الدين، ميشال موسى، إضافة إلى حشد من الفعاليات السياسية والروحية والأمنية في مدينة صور. ومن هناك حذر البطريرك الراعي من امتداد الحرب المدمرة في غزة، داعيا إلى شبك الأيدي لتحقيق السلام.
هذه حرب مدمرة، من خيف كلنا من امتدادها، لأنه الشيء اللي عم نشوفه ما بيخضع لأي شريعة لا دولية ولا إنسانية ولا شيء، خارج عن كل شيء، وكأنه نحن العالم ما عمره 21 قرن، وكأنه مش سنة 2023، وكأنه بدي أي عصر. نعم، نحن جينا نصلي معكم، جينا نربط إيدينا بعضنا ببعض، جينا نعلن نحن جماعة السلام، نحن بدنا السلام، وبدون السلام ما في حياة لأي إنسان.
منظمتان دوليتان ووكالتا رويترز والصحافة الفرنسية واجهتا اتهاما مباشرا لإسرائيل باستهداف الصحفيين عمدا في علم الشعب. جويل غابي لديها التفاصيل.
شهران على استهداف الصحفيين في بلدة علم الشعب، واليوم أظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس بريس ونشرت نتائجه أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفياً وجرحت آخرين، بينهم مصوران لوكالة فرانس بريس، في 13 من تشرين الأول في جنوب لبنان. ممثلا منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اللتين خلص تحقيقان منفصلان لهما إلى النتيجة ذاتها، دعيا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جريمة الحرب.
لأن الصحفيين ما تواجدوا بالقرب من المناطق يلي كانت عم تشهد أعمال عدائية، كان من الواضح أنهم بيشتغلوا بوسائل إعلام، أنهم صحفيين ضلوا ثابتين بنفس الموقع لمدة 75 دقيقة على الأقل قبل الهجوم الإسرائيلي على موقعهم، ولم تشير أي من الأدلة إلى وجود أي هدف عسكري بالقرب من الصحفيين. الهجوم على موقع الصحفيين استهدفهم بشكل مباشر بضربتين متتاليتين.
بالنتيجة وصلنا إلى خلاصة بتفيد أنه يجب التحقيق بهذا الهجوم على أنه جريمة حرب. فرق العمل بمنظمة Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية أجلت التحقيق بشكل منفصل ومستقل.
يذكر أن إسرائيل استهدفت سيارة صحفيين في بلدة علم الشعب، ما أدى إلى استشهاد المصور عصام عبدالله من وكالة رويترز، وإصابة مراسلة AFP كريستينا عاصي وستة آخرين. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار التي أصيبت أيضا طالبت بمراكمة التحقيقات الإسرائيلية علنا نصل في يوم ما إلى عدالة.
واليوم الاستهداف يلي حصل ب 13 أكتوبر أيضا وضع بإطار جريمة حرب يجب التحقيق فيه، ويجب مراكمة هذه التحقيقات ومراكمة هذه الانتهاكات علنا يوما ما نوصل إلى عدالة. الإفلات من العقاب سمة صارت مرتبطة بجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
مهنة المتاعب ستبقى ضحية بانتظار أن تتحقق العدالة.
وتعليقا على التقريرين اللذين أصدرتهما وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية، جدد الرئيس نجيب ميقاتي إدانة إسرائيل على استهدافها الطاقم الصحفي والمؤسسات الإعلامية في جنوب لبنان. وأعلن ميقاتي اتخاذ الحكومة اللبنانية الإجراءات كافة لضم التقريرين إلى الشكوى المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي ومتابعتها من خلال التواصل مع وزيري الخارجية عبدالله أبو حبيب والإعلام زياد مكاري للمباشرة بالإجراءات العملانية لتقديم الشكوى الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة.
إلى ذلك دعت قيادة الجيش مديرية التوجيه الإعلاميين والمراسلين في المناطق الحدودية في الجنوب إلى التقيد بإرشادات الوحدات المنتشرة في النقاط الخطرة وعدم تصوير محيط المراكز العسكرية والأمنية أو نشر تفاصيل ميدانية، وأكدت ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتوجه الإعلاميين غير اللبنانيين المستحصلين على ترخيص تصوير من قيادة الجيش إلى فرع المخابرات منطقة الجنوب قبل البدء بالتغطية الإعلامية، مع ذكر فئة الدم العائدة لكل من أعضاء الفرق الإعلامية، مع الإشارة إلى التواصل مع عمليات قطاع جنوب الليطاني عند التعرض لحادث.
في المواقف، عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق رأى أن ما يحصل في الجنوب من حرب استنزاف حقيقية على العدو غير كل الخطط الإسرائيلية وأفشل مشروع الاستفراد بغزة. قووق أكد أن المقاومة لازالت في قلب المعركة، عين على الجنوب وعين على غزة، وسنبقى في هذا الموقع المتقدم في المساندة لأن المعركة واحدة ومصيرنا واحد. وجدد قووق القول إن المقاومة لن تتساهل في الرد على العدوان الإسرائيلي.
نفى النائب قاسم هاشم ما يدور حول اتجاه لتعديل القرار 1701، موضحا في حديث إلى صوتي كل لبنان أن البحث في لجنة الشؤون الخارجية أمس جرى حول كيفية تطبيق القرار 1701 وليس تعديله. وكشف هاشم أن فرونيتسكا دعت إلى تجديد اللقاء ليكون النقاش على نطاق أوسع، وتعليقا على بيان حركة حماس لبنان حول تأسيس طلائع طوفان الأقصى، شدد هاشم على أن لبنان بكل فئاته لا يرغب بالعودة إلى زمن الماضي وتفلت السلاح الفلسطيني.
الكل أصبح متيقنا أن لبنان بكل مستوياته السياسية ومكوناته وفئاته لا يريد اقحام لبنان أبدا، لكن قد تفرض عليه هذه الحرب.
هل صحيح أن هناك محاولات لتعديل قرار 1701؟
حتى الآن ما زال هذا كلام في بعض الدوائر الإعلامية، ولم يتم التطرق إلى موضوع تعديل القرار. حتى بالأمس كان لنا اجتماع مع السفيرة فرونتيسكا ونفت ذلك وقالت أني قرأت ذلك في الصحف اللبنانية، لكن ما هو طبعا يوم متداول بشكل هو كيفية تطبيق القرار 1701.
هل تقدمت المنسقة الدولية بمقترحات جديدة لجهة تطبيق القرار 1701؟
كان هنالك نقاش ما في لجنة الشؤون الخارجية بالأمس، ودعت إلى طبعا تجديد اللقاء لنكون على نقاش أوسع وأشمل، وطبعا هي نحن ناقشنا كل التفاصيل في كيفية التزام العدو الإسرائيلي بتطبيق هذا القرار.
في ضوء ما يدور في الجنوب، أثار بيان حركة حماس تحفظات ومواقف منددة على مستوى بعض القوى اللبنانية، ماذا قرأت في هذا البيان؟
تم الإعلان عنه، كان هنالك لبس في مضمونه. وبكل وضوح الكل اللبنانيين بكل فئاته وبكل تنوع يرفضون العودة إلى الزمن البعيد، ولكن طبعا نحن مع تأطير كل ما يمكن لدعم قضية غزة والقضية الفلسطينية على كل المستويات، ولكن بما يتوافق بالمصلحة المشتركة اللبنانية من ضمن دعم قضية فلسطينية، لكن بحدود واضحة وعدم جر لبنان إلى أي متاهات نحن بغنى عنها، وعدم العودة لا إلى زمن الثمانينات ولا السبعينات ولا ما قبل ذلك.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع عند الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل لتداول في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، والتي يفترض أن تضم في بنودها التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون. وفي عين تيني عرض الرئيس بري التطورات مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط.
النائب أديب عبد المسيح رجح في حديث إلى صوتي كل لبنان أن يكون مخرج ملف التمديد لقائد الجيش سيتم عبر عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال من سلة قوانين من بينها تأجيل تسريح العماد جوزيف عون، واعتبر عبد المسيح أن الصورة ستتضح الأسبوع المقبل.
نهار الاثنين جلسة اللجان المشتركة حتكون نوع من التست لجميع النواب وجميع الأطراف السياسية لا يعني تحديد مصير إذا بدنا نروح على جلسة تشريعية للتمديد لقائد الجيش أو بدأت نحل بالحكومة. اللي بعرفه أنه القوات اللبنانية ستشارك بكل تأكيد. كتلتنا لم تحسم الموضوع. كتلة الكتائب لم تحسم الموضوع. التغييريين ما بين إيه ولا.
هل لديكم شروط ككتلة لحسم الموقف؟
لا، بس في نوع من التباين بالرأي حتى بقلب كتلة أو كل كتلة، مش ضروري كتلتنا، كل شخص عنده رأيه. يعني في ناس ضد التشريع، ضد عقد جلسات مجلس النواب قبل انتخاب رئيس جمهورية، في ناس يمكن تعتبر هذا الموضوع أمني بحت يعني يتعلق بمصلحة لبنان العليا، وبالتالي ممكن نمر جلسة واحدة استثنائيا خارج المنطقة اللي كنا عم نحكي فيه.
في دار طائفة الموحدين الدروز لقاء جمع شيخ عقل الطائفة ونائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى، والموضوع الأبرز هو عقد القمة الروحية. جوزات الحاج لديها التفاصيل.
التحضيرات للقمة الروحية شكلت عنوان الزيارة التي قام بها نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى بيت الطائفة الدرزية، حيث التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى. الشيخ علي الخطيب أوضح ضرورة إجراء قمة روحية إسلامية مسيحية لمعالجة الأوضاع الداخلية اللبنانية من جهة، وللتصدي لامتداد العدوان الخارجي من جهة أخرى، عبر توحيد صفوف الفئات اللبنانية كافة.
وتبحثنا في حول الأوضاع التي تفرض نفسها سواء على الساحة اللبنانية أو على المنطقة، وخصوصا بالنسبة للأوضاع الفلسطينية وما يرفك بحق الشعب الفلسطيني في غزة. نحن مع المرجعيات الدينية لبحث هذه الأمور ولما يمكن القيام به من ناحية القيادات الروحية وإمكانية انعقاد قمة.
من جهته دعا شيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى المسؤولين إلى القيام بدورهم لملء الشغور واحترام الدستور للتصدي للعدوان الخارجي.
هو يدعو اليوم سماحته إلى عقد قمة روحية، ونحن قد دعونا إلى ذلك لأننا كلنا مسؤولون ومعنيون بالتصدي لهذه الأوضاع التي نواجهها. المشتركات كثيرة، كان على مستوى حث المسؤولين على القيام بمسؤولياتهم على ملء الشغور، وأيضا للوقوف إلى جانب أهلنا في الجنوب.
وردا على سؤال لصوت كل لبنان حول موعد القمة وجدول الأعمال، أكد الجانبان أن التوقيت على صلة باستكمال الاتصالات. أما إدراج جدول الأعمال فسيضم القضايا الداخلية السياسية والمعيشية والقضايا الخارجية.
نحن في صدد التشاور.
نحن قلنا اليوم في الموضوع الاقتصادي المعيشي الوضع العام، وضع الدولة، وضع الجنوب، وضع القضية الفلسطينية، هذه عناوين أساسية. طبعا تبقى موضوع موعد القمة وأي مكان أو المواضيع اللوجستية مدار بحث وليست هي المهم، المهم أننا متفقون على القضايا.
من دار طائفة الموحدين الدروز جوزات الحاج صوت كل لبنان.
دانت وزارة الخارجية الأعمال الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية وتزايدها بشكل مقلق، ودعت الوزارة المجتمع الدولي لضرورة التحرك السريع لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية الهادفة إلى تقويض كل الفرص والمبادرات التي تسعى إلى تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا.
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأى عبر منصة إكس أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل تطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة يشكل الملاذ الأخير لوقف الإبادة الجماعية.
ما هو القرار 99 من ميثاق الأمم المتحدة وما هي أهميته؟ التفاصيل مع روني جابي.
أثار طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة ترحيبا فلسطينيا، فقد وصفته الخارجية الفلسطينية بالخطوة الضرورية. أما على الضفة الإسرائيلية فجاء التنديد على لسان وزير الخارجية إيلي كوهين الذي قال إن القرار يشكل خطرا على السلام العالمي. فماذا يتضمن موقف غوتيريس وما هي المادة 99؟ رئيس مؤسسة جستيسيا والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص أجاب عن هذا السؤال في حديث إلى صوت كل لبنان.
مجلس الأمن الدولي إذا ترك بالآلية وبالتركيب اللي هو فيها من حيث استعمال إحدى الدول دائمة العضوية الخمس حق النقد الفيتو لتعطيل أي اجتماع واتخاذ قرار بشكل مسبق، فما رح يجتمع ساعتها مجلس الأمن الدولي. ربما نتيجة تدخل الأمين العام يمكن أن يفعل ما يسمى يعني حياء انتيميداسيون لأعضاء مجلس الأمن حتى هن فعلا يتبوأوا مسؤوليتهم ويتحملوا الموجبات الملقاة عليهم بالمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة اللي بتنص على أنه مجلس الأمن الدولي يعود إليه حفظ الأمن والسلم العالميين.
إذن غوتيريس قال كلمته وحاول إحراج الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتبادر إلى وقف مذبحة غزة، فهل ستتحرك الضمائر الدولية بعدما صمتت أكثر من 60 يوما على هول الجرائم الإنسانية المرتكبة؟
حياتيا، كشف ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة عن تعليق العمل باعتماد الفيزا كارد في بعض المحطات بدءا من اليوم، معتبرا أن القرار يعود إلى حصر وزير المالية سداد ثمن المحروقات نقدا.
ابتداء من اليوم بناء للقرار صدرا معالي وزير المال، راح تتوقف الفيزا كارد على كل المحطات على كل الأراضي اللبنانية، لأنه نحن بالنسبة لنا كموزعي محروقات وكأصحاب محطات ما بقى نقدر ناخد فيزا على بعض المحطات على الأراضي اللبنانية، لأنه اليوم إذا أخذنا الفيزا ما بنقدر نسحبها من المصارف ندفعها للدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية عم تعتمد موضوع الكاش، هذا الشيء اللي حصل. نحن بنتأسف من كل الزبائن وبنعتذر من كل الزبائن، الموضوع منه راجع لإلنا، الموضوع بيتعلق بوزارة المال.
صحيا، أعلنت وزارة الصحة أن وحدة الرصد الوبائي في الوزارة باشرت بعملية تقص لحالات مرضية بدأت تسجل نهاية الشهر الماضي في بلدة الجاهلية في قضاء الشوف، وتبين أنه لتاريخه تم تسجيل 23 حالة مع ظهور عوارض شملت الحمى، الإسهال وتورما في الوجه.
طلب المرصد الأوروبي من المصارف اللبنانية تحمل الخسائر واتهمها بوضع يدها على أموال المودعين لتحقيق ثرواتها، واعتبر المرصد أنه لابد من إجراء إعادة هيكلة قانونية للقطاع المصرفي بما يتيح للمودعين استعادة أموالهم.
في غزة لليوم 62 يكثف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته برا بحرا وجوا على القطاع المحاصر، حيث يواجه الفلسطينيون ظروفا مأساوية.
القوات الإسرائيلية تواصل حصار منطقة خان يونس حيث تدور معارك ضارية، وأفيد صباحا عن تقدم الدبابات الإسرائيلية في الشطر الغربي الشرقي من المدينة. المدفعية الإسرائيلية قصفت الأحياء الشرقية لخان يونس ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. كذلك شمل القصف الإسرائيلي منازل في مخيمي نصيرات والمغازي وسط قطاع غزة ومدينة رفح، كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على منزل في مخيم المغازي. وقال مسعفون إن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.
في المقابل أفيد بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه سديروت ومستوطنات غلاف غزة.
في الضفة الغربية أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة.
في المواقف، قالت وزارة الخارجية الروسية لا أمل في انتهاء المواجهة بين إسرائيل وحماس قريبا.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقبيل توجهه إلى موسكو التي وصلها بعد ظهر اليوم للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن من أهم محاور زيارته إلى موسكو ستكون القضية الفلسطينية وضرورة إيقاف العدوان على غزة.
الوضع في غزة حضر في اتصال بين وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. عبد اللهيان قال إنه جرى التشديد على وقف فوري لإطلاق النار وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية الدولية من قبل إسرائيل. وأعرب الوزيران الإيراني والقطري عن تأييدهما موقف الأمين العام للأمم المتحدة وأكدا على الحل السياسي عبر المجتمع الدولي. وقال عبد اللهيان: مع هذه الوتيرة ستكون الأيام المقبلة رهيبة جدا بالنسبة للكيان الإسرائيلي.
غدت المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض، أكد الطرفان السعودي والروسي في بيان مشترك الاتفاق على التعاون في مجالات البترول والغاز والطاقة النووية والتعاون كذلك في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق بملف غزة، دعا الجانبان إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين، وأكد ألا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا بحل الدولتين.
في مصر تتواصل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى الثلاثاء. جاءت القائمة النهائية لأسماء المرشحين على النحو التالي: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، محمد فريد سعد زهران مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبد السيد حسن محمد يمامة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حازم محمد سليمان محمد عمر مرشح حزب الشعب.
ومن الانتخابات الرئاسية المصرية إلى الانتخابات الروسية، حيث حدد مجلس الاتحاد الروسي في جلسة عامة موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 من آذار المقبل.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يتحول تدريجا اعتبارا من المساء إلى غائم مع تساقط أمطار تصبح شاملة وتشتد غزارتها ليلا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 60 كيلومتر في الساعة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق.
كان في النشر إذن غارات عنيفة جنوباً وإصابة طلاب جراء تناثر الزجاج في معهد كونين. الراعي يتفقد الجنوب متضامناً ويتخوف من الحرب غير المحصورة. رويترز وAFP ومنظمتان دوليتان تؤكدان حصول جريمة حرب بحق الصحفيين في علم الشعب. ولبنان سيتابع الشكاوى دولياً. بري دعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع الاثنين المقبل. محطات المحروقات تتوقف اعتبارا من اليوم عن استقبال الفيزا كارت، وأبو شقرة أوضح الأسباب لإذاعتنا. اشتباكات عنيفة في خان يونس، ورئيسي وصل موسكو للقاء بوتين. وكان في سياق النشر أيضا تقرير حول أهمية تفعيل المادة 99 لاجتماع مجلس الأمن وما أهمية هذا القرار بالنسبة لغزة.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.